بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقه جديده مع سلسله الزواج والمشاكل الزوجيه. المره دي عاوز اكلمكم من نص من روميه 12، قد يكون مش مرتبط ارتباط مباشر بالزواج، لكن في مبادئ مهمه قوي مرتبطه بالزواج المسيحي. روميه 12 القديس بولس بيحط كده زي القاموس المسيحي او الناموس المسيحي الموازي للموعظة على الجبل. يعني كل اللي قاله المسيح له المجد تقريبا في الموعظة على الجبل ملخصه القديس بولس بطريقته في روميا 12 من الاصحاحات المشهورة بالسلوكيات المسيحية. فتعالوا ناخد آية زي اللي بتقول مثلا: المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. الراجل بالذات في البيت مفروض يكون عنده التلات كلمات دول، يكون معطي ومدبر وراحم. معطي بسخاء يعني ايه؟ الزوجات عموما يحتاجوا السخاء في المشاعر، في الكلام، في الحب. في الزمن ده الناس مشغولة قوي، الفيسبوك بياخد وقت، الموبايلات، التلفزيون، والرجالة مشغولة قوي، فتلاقي الناس عصبية، وتلاقي الزوجات كلهم مش شبعانين برجالتهم من ناحية المشاعر والحب والاهتمام والتشجيع. فالمعطي بسخاء يعني زي ما ربنا بيدينا أكثر مما نظن أو نفتكر، بيدينا بسخاء. مفروض كل راجل يدي مراته وعياله بسخاء، يديهم وقت، يديهم تركيز، يديهم محبة، تشجيع، تقدير، بسخاء. كلمة المدبر، راجل البيت هو المدبر، والمدبر تقال على المسؤول عموما أو المدير، يعني القمص بيسموه مدبر الكنيسة، والمدبر أو التدبير الكنسي لازم كل الأبائنا الكبار الأساقفة والكهنة يبقوا عندهم درجة من التدبير. التدبير يعني إدارة المكان اللي أنت فيه. فالراجل هو مدبر البيت. مدبر هنا مش بس تدبير مادي، يعني واحد بيشوف الدنيا تتصرف فين، لا، الحياة التدبير ده كل مناحي الحياة. يعني لازم يدبر مع مراته تربية الأولاد، يدبر مستوى العلاقات بالجيران والقرايب والشغل، يدبر توزيع الوقت خلال الأسبوع والشهر، يدبر مستقبل أولاده على قد تخطيطه وإمكانياته. المدبر فباجتهاد. في راجل كده تحسه بيتعامل مع بيته بطراطيف صوابعه، يعني إيه؟ مش عاوز يحط دماغه في المشاكل، مش عاوز يركز في التربية، مش عاوز يخطط لقدام، مش عاوز يدبر، مش عاوز يعمل مجهود. هو كفاية عليه يجيب فلوس ومراته تشيله خلاص. طبعا ده شكل غير لائق بالزوج المسيحي. الأب هو مدبر والزوج مدبر. الكلمة الثالثة اللي بيقولها القديس بولس هنا، وإن كانت تقال عموما على كل الخدام وكل المسيحيين، إنما عاوز أحطها برضو في قالب زواجي: الراحم فبسرور. الرحمة مقصود بها ايه؟ يعني ايه الرحمة داخل العلاقات الزوجية؟ يعني افرض مراتك قصرت، ما طبختش كويس، البيت ما كانش متوضب، كان في ظروف معينة وزحمة مشغوليات، خليك رحيم. ولما تقدم رحمة لمراتك ولأولادك تقدمها بسرور، مش بتقدمها تفضلا. في واحد لما يرحم اللي قصاده يعيره ويحسسه يعني انه عامل فيه يعني جميلة كبيرة قوي. الحياة اللي بيعمل رحمة هو بيرحم نفسه في الاخر، لانه طوبى للرحماء لانهم يرحمون. والرحمة معناها يمكن عند اغلب الناس انك تقدم خير، تدي فلوس لواحد غلبان، تشارك واحد يعني متألم. لا، الرحمة في العلاقات الانسانية. لما ابنك يأثر مثلا خليك رحيم بيه، بلاش العنف، بلاش القسوة، يمكن غصب عنه، يمكن أول غلطة وهيتعلم منها. ولما تبقى ناجح في الرحمة خليك راحم بسرور. فالقديس بولس ربط الثلاث كلمات بثلاث فضائل. قال: المعطي بسخاء، والمدبر باجتهاد، والراحم بسرور. لو كل راجل سمعني دلوقتي ركز في الثلاث كلمات دول، صدقوني يا بخت مراته وعياله، لأن هيبقى البيت حلو. راجل مدبر ومجتهد ومعطي بسخاء وراحم بالسرور، أكيد اللي حواليه مستمتعين بالعلاقة والحياة معه. المحبة فلتكن بلا رياء. عموما في عيب برضو في علاقتنا الإنسانية، عيب صعب اسمه الرياء، وهو مش مجرد عيب، هي خطية لأنها ممكن تؤدي الإنسان جهنم. لكن لما أقصد عيب يعني إيه، يبقى واحد بيبتسم في وشه اللي قصاده وهو مش بيحبه، أو يقول عليه كلام في ظهره، هنا ده اسمه رياء. المحبة الصادقة، محبة فلتكن بلا رياء. حاجة محزنة جدا ان راجل يبقى مع اصحابه يعيب في مراته، دي مراتك، دي حتة منك، انت لو قلت عليها كلمة زيادة كأنك بتشتم نفسك وتهين نفسك. خليك محبة بلا رياء، يعني ازاي هتروح بيتك وتتكلم معاها وانت قلت عليها كلمة غير لائقة لأي حد بره. او الزوجة كمان ممكن تبقى بتحب زوجها يعني قدام عينه، لكن لا يخلو الامر انها تشكيه لمامتها او لاصحابها ولا لاخواتها، دي محبة برياء. المحبة الصادقة تستر على الشخص اللي معانا ويعني تجمل صورته وتدافع عنه وتبقى يعني صادقة في كل شيء. للأسف حتى في العلاقات القريبة جدا ممكن يبقى في رياء، يعني تبقى الحكاية كلمات شكلها معسول وحلو لكن جافة، ما فيهاش مضمون حقيقي، ما فيش صدق في المشاعر. وعلى فكرة الناس كلها بتعرف الكلام ده، يعني ايه، اغلب البشر بيشعروا بحتة انه الشخص اللي قدامهم ده صادق ولا مش صادق، بيبان. اصل الكلام سهل، واحنا في زمن الكلام كتير قوي، وكلمات المحبة يعني مبتذلة جدا، لكن المحبة الصادقة غالية، المحبة الحقيقية دي غالية جدا، مش مجرد شوية كلام ولا شوية هدايا. فالمحبة لتكن بلا رياء دي مهمة في قاموس الحياة الزوجية. بعدين يقول كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. بيوتنا المسيحية يا أحبائي تعاني اليومين دول من أن الشر داخل عليها. النهاردة الشر له أشكال جديدة، بمعنى إيه؟ النهاردة في خمور، في شرب كتير، في نجاسات على التلفزيون والميديا عموما، في علاقات غير نقية. البيت المسيحي بيكره الشر عموما، الراجل ومراته وولادهم واخدين موقف من الشر، منعين اي حاجة غلط، مفيش كذب في البيت، مفيش عداوة، مفيش خصام، مفيش كره، مفيش حقد، مفيش غيرة مرة، اللغة اللي بينهم لغة نقية راقية. لكن هنا بيقول كونوا كارهين للشر. مش كفاية احبائي نبطل نعمل الخطية، المطلوب مننا نكره الخطية عشان يطلع اولادنا احسن مننا. لازم نبقى واخدين موقف واضح جدا مع الشر، ان احنا ضده، مش مجرد بنتجنبه. تجنب الشر درجة، لكن كره الشر درجة اعلى. فالانسان اللي يحب ربنا زي ما يقول المزمور يا محب الرب ابغضوا الشر. فالقديس بولس بيقولها هنا كونوا كارهين الشر، فتبقى حتى سيرته مش مسموح بيها في البيت. في ناس جوه بيوتها تقول كلمات غير نقية، تحكي قصص غير طهرة، تتكلم عن ناس تانية بتغلط كلمات تتوسخ ودان ولادهم. لا، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. برضو انا بتكلم عن الاسرة كأسرة. الالتصاق بالخير على المستوى الشخصي ان الواحد يحب يعمل خير، لكن ما اجمل البيت المسيحي الملتصق بالخير، يعني كل فرصة خير يجري وراه. كلكم عارفين المبدأ الكتابي، من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية له. ممكن يبقى جيراننا تعبانين، كل البيت بيتبارى في خدمة الجيران. ممكن قرايبنا محتاجين، كل الأسرة أب وأم وشباب بيفكروا يعملوا إيه للقرايب دول. الخير مع كل المحيطين بينا، الخير مع بعضينا البعض، ملتصقين بالخير. كل حاجة حلوة نبقى شغالين فيها، وكل حاجة وحشة نتجنبها ونكرهها. وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرم. برضو أزمة من أزمات الأسر المسيحية هي البحث عن الكرامة. أحيانا بيبقى فيه تسابق مرضي بين الراجل ومراته على موضوع الكرم، هو يقول هي مش بتحترمني، والتانية تقول هو مش بيقدرني، وكل واحد بيتحرك بكرامته. أنت كراجل مفروض تكرم مراتك قدام كل اللي حواليك، لأنه لما تدي الكرامة لمراتك الكرامة بترجع لك أنت في الآخر. لما أنت بتتكلم كده هي نفسها بتحس بثقة بنفسها وتبقى عاوزة ترضيك بكل جوارحها لأنك أنت مكبرها قدام الناس. إنما في رجال عندهم عيب وحش قوي، يحبوا يسخروا من زوجاتهم قدام الناس، يتريقوا على الزوجة قدام أهلها أو قدام أصحابها أو بالأسوأ جدا قدام أولادها. دي طبعا كارثة، لأن الراجل اللي صغر مراته قدام عيالها هو الحقيقة بيضيع الأولاد دول، لأن هو بيخليهم ما يحترموهاش ولا يحترموه بعد كده، وفي الآخر ممكن دول ينحرفوا تماما. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، يعني الراجل يقدم مراته في الكرامة والست تقدم جوزها في الكرامة. لما يبقى في قرار أي زوجة فاضلة تقول لما أرجع لجوزي، والراجل العاقل يقول طب هشوف البيت الأول وظروفنا وقرر. ده ما بيصغرش الراجل في حاجة، ده نوع من تكريم شريك الحياة، إن ما يبقاش الراجل مستقل تماما بقراراته والست دي كأن ملهاش أي دور ولا ليها رأي، والأولاد ساعات يبقوا شباب ولا كأن ليهم وجود. طبعا ده عدم تكريم اللي حواليك، ده نوع من الفردية والكبرياء، إن الواحد يبقى متجاهل اللي حواليه ويفكر مع نفسه بس. كمان مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، هي صفة من صفات التواضع. شوفوا بقى لما يكون زي زوج فاضل يكرم حماه وحماته ويفضلهم عن نفسه ويقول لمراته روحي اسألي على أهلك واهتم بيهم، وهو نفسه بيهتم بيهم، الكرامة اللي طالعة للكبار دي تعود عليه هو برضه، بيكبر في عينين الكل، الكل بيقدره لأنه إنسان عاقل يكرم الآخرين. الكرامة لما تديها لغيرك ترجع لك، لما تحافظ عليها لنفسك تروح منك. اللي بيسعى ورا الكرامة الكرامة تهرب منه، اللي ينسى الكرامة الكرامة تجري وراه. برضو قال القديس بولس غير متكاسلين في الاجتهاد. غير متكاسلين في الاجتهاد يعني ايه؟ لما نجتهد بلاش الكسل. ولو من متابعين حلقات فتشوا الكتب الخاصة بالزواج هتلاقونا اتكلمنا أكتر من مرة عن الزوجة النشيطة والراجل المجتهد، وسفر الأمثال بالذات والجامعة بيتكلموا بإلحاح عن الإنسان المجتهد، إنه ده لازم ينجح، ينجح في حياته الأرضية وينجح في حياته الأبدية. فهنا غير متكاسلين في الاجتهاد، لما تجتهد في شغلك ما تبقاش كسول، تجتهد في صلاتك ما تبقاش كسول، تجتهدي في توضيب البيت ما تبقيش كسلانة، تجتهدي في تربية ولادك بلاش الكسل. الكسل عدو لدود لأي نجاح. الكسلان ما بينجحش والكسلان ما بيفرحش. الكسل بيغري الإنسان بأنه مرتاح، لكن الحقيقة راحة مزيفة، لأن الكسلان مصيره في الآخر أنه يجوع وأنه يخسر كل حاجة. فهنا وصية الكتاب غير متكاسلين في الاجتهاد، اجتهد انك تسعد اللي حواليك، هما كمان هيجتهدوا في اسعادك. ساعات حاجات بسيطة تعملها ما تكسلش فيها كفيلة انها تفرح اللي حواليك. يمكن لو معاك موبايل وبتبعت رسالة لزوجتك في نص النهار ما تكسلش، يمكن الرسالة دي تفرق معها. يمكن لما ما تكسلش في السؤال على شخص يعني في العيلة يعود ده كله عليك، ان الناس كلها شايفينك حاجة كبيرة ويبقى امان لبيتك ولأولادك. ما تكسلش، الكسل يحطم البيت. وصية أخرى من رومية 12 يقول حارين في الروح. ما أجمل البيت المسيحي السخن روحيا. تصوروا بيت بقى الناس بتقف تسبح ربنا مع بعض، أو يقروا الإنجيل مع بعض، أو يفكروا في الخدمة مع بعض، أو ينزلوا يخدموا في مكان مع بعض. حارين في الروح، لو سمعوا على حد بعيد عن ربنا كلهم يسعوا ان هم يرجعوا الكنيسة بأي طريقة، كلهم بيطلعوا اكتر من العشور بسعادة، روحهم سخنة، بيحبوا ربنا بجد، بيحبوا السماء فعلا. بيوتنا للأسف مليانة بلادة روحية، تلاقي اكل وشرب وضحك وتلفزيون، وفين ريحة الصلاة؟ فين الانجيل؟ فين روح الخدمة؟ فين الحرارة الروحية؟ كأنها بيوت مش فارقة كتير عن بيوت تخلو من روح الله. احنا بنصلي نقول بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، دي عاوزة حارين في الروح. الروح القدس لما حل على التلاميذ نزل كألسنة نارية، ألسنة من نار، عشان يقول اللي يحب ربنا يحبه بجد ويحبه من كل القلب ويحبه بسخونة. والحب اللي يربط كل أفراد الأسرة يبقى حب سخن روحاني، كل واحد بيخاف على التاني وبيخاف على خلاص نفسه. عابدين الرب تكمل نفس الفكر، حرارة في الروح وعبادة مستمرة. عابدين الرب، انتوا عارفين وصية المسيح لنا، ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. الصلاة دي مش معاد مجرد بنقف فيه، الصلاة دي صلة بالله. لو الأب والأم ربوا ولادهم أنه كلموا ربنا طول الوقت، وهما بيركبوا العربية بيصلوا، وهما قاعدين على الأكل بيصلوا، وهما رايحين القداس سوا بيصلوا. عابدين الرب، ربنا في بالهم طول الوقت، بيرجعوا له في كل مشكلة، بيفكروا في ربنا، تبقى عبادة نقية خالص. فرحين في الرجاء، برضو أزمة من أزمات البيوت أنه أحيانا فضيلة الرجاء تختفي. يبقى في واحد من الاثنين، زوجة أو زوجة، دايما في لسانه نغمات اليأس والإحباط، يقول ما فيش فايدة، يقول ما أنت مش نافعة، أو هي تقول له ما هصله، وتقعد تقول كلام لازع كده مؤذي. الرجاء يا أحبائي فضيلة مهمة جدا، وسر من أسرار الفرح. اللي عنده رجاء مفرح بطبعه، فرحان ومفرح، واللي ما عندوش رجاء كئيب ومكئب، يعني يتسبب دايما في روح حزن كده ونكد في البيت. في واحد دايما باصص لأسوأ الافتراضات، وفي واحد بالإيمان والرجاء دايما شايف الدنيا خير، وربنا بيعمل خير، وكل حاجة خير، وأكيد ربنا مرتب حاجة حلوة. ده اسمه الرجاء. فرحين في الرجاء بيبان في نغمة الراجل نفسه مع امراته وأولاده. إذا كان عنده رجاء يدي أمل، والأمل ده يمشي في دم الشباب اللي طالع، يديهم دايما قوة إن هم يسابروا وينجحوا ويكافحوا. لكن اللي عمال يقطم فيهم يقول لهم مفيش فايدة، أصل أنتوا شباب فاسد، أو يزعق في مراته أو ينقضها طول الوقت، ده بيهد تماما الرجاء، وبيلغي مع هد الرجاء موضوع الفرح. صابرين في الضيق، برضو في حلقات سابقة تعرضنا لفكرة البيت المجرب أو الأسرة المسيحية لما تدخل في ضيق. أحد أهم الفضائل وقت الضيقات هي الصبر. لما القديس يعقوب بيقول احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة، علمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. الضيقة يسمح بها ربنا من أجل خلاصنا، وما فيش حد هيعيش على الأرض مش هيتضايق، في العالم سيكون لكم ضيق. لكن أول رد فعل مسيحي مظبوط أن نصبر على الضيق، هتعدي زي ما غيرها بيعدي، ولو ما عدتش هتخلص، لأن كده كده العمر هينتهي. لكن الصبر مفتاح للسماء، بصبركم تقتنون أنفسكم. ما أعظم الزوجة اللي يبقى جوزها في ظروف ضيقة وتفضل جدعة وصبرة وبتشجع فيه ووقفة جنبه ومسنداه ومكبراه بالرغم أن الظروف ضيقة. ما أجمل الزوج اللي مراته تبقى مريضة وعندها ضيقة شديدة مع نفسها أو مع أهلها، ويقف جنبها ويشجع فيها ويحتمل الظروف ويجي على نفسه ويبقى صبور. دي فضيلة كبيرة قوي، صابرين في الضيق. الملاحظ ان الناس كتير مع الضيقات تتذمر، والتذمر مش بس على الله، ده ساعات يبقى الواحد بيفش في اللي قصاده، فتلاقي الزوج متغاظ فطول النهار يزعق في مراته، طب ذنبها ايه؟ او هي كمان مش عارفة تزعق فيه فتزعق في العيال، طب هم ذنبهم ايه؟ اكمن الدنيا ضيقة، ده مش معناه ان احنا نزودها ضيقة بان احنا نغضب ونتعصب. لما الحكاية دي نشيل بعض ونحتمل مع بعض ونصبر بعض، وفي الحالة دي ربنا يبقى معانا جوه أتون النار، تلاقي الحكاية تهون وتمشي سهلة. مواظبين على الصلاة، حكمة أخرى في رومية 12، المواظبة على الصلاة مش بيقول بس صلوا، لا، واضح روح الكتاب أنه الصلاة تحتاج دايما انتظام، مواظبة، لأنه ممكن مرة تصلي كويس لكن لو قعدت عليها اسبوع راحت قيمتها وراح مفعولها. انت عاوز كل يوم تصلي، وصبح وليل تصلي، ولو طالت الحكايه انك تصلي طول الوقت، تبقى مواظب، ليك قانون، ليك مزامير، انت ومراتك بتصلوا مع بعض، كل واحد له برنامج، بتعلموا اولادكم طول ما هما بيكبروا يبقى لهم نظام روحي. المواظبه على الصلاه تصون البيت، تامن البيت من حاجات كتير قوي. لكن للأسف في ناس بتصلي لما الدنيا تزنق أو لما يفتكروا، فطبعا هنا كلمة مواظبين دي كلمة مش موجودة في القاموس. مشتركين في احتياجات القديسين. كلمة القديسين في لغة القديس بولس بالذات يقصد بها إخوة الرب الفقراء، بس القديس بولس نادرا ما يقول كلمة فقراء، يقول عليهم قديسين. أولا هو مبدأ جميل أن أنا أعتبر دايما الفقير ده قديس. ليه؟ لأنه مجرد أنه يحتمل قسوة الحياة وفقره هيبقى فعلا سبقنا كلنا. لو شكر على ضيقته دي هيبقى قديس، زي المثل اللي حكاه المسيح بتاع الغني والعازر. لم يذكر عن العازر إلا أنه كان فقير ومريض، فدخل حضن أبونا إبراهيم بقى قديس لأنه احتمل مرضه واحتمل فقره. فهنا مشتركين في احتياجات القديسين. يعني إيه؟ تعبير دقيق جدا، مش بيقول ادوهم فلوس، بيقول شاركوهم احتياجاتهم. منتهى الدقة. لأن النهاردة لما تدرسوا علم التنمية يقول أن التنمية عشان تنمي مجتمع فقير لازم تدرس احتياجاته. احتياجات المجتمع الفقير مش أكل وشرب، احتياجات المجتمع الفقير فكر، دراسة، مهنة، مهارة. لأن الفقير لما يتقن عمله خلاص هو اللي هيصرف على نفسه، لما تديله أكل هيفضل طول عمره مادد إيده. طب ده هو مش احتياجه أنه يأكل بس، هو احتياجه أنه يفكر، احتياجه أنه يتعلم صنعة، احتياجه أنه يربي عياله صح، احتياجه أنه يفهم الدنيا دي يديرها إزاي. ففي احتياجات احنا بنغفل عنها، لابد أن نشارك القديسين احتياجاته. لو عندك فكر مستنير ادي الفكر ده لغيرك. كمان في ناس فقراء روحيا. طب انت ربنا اداك نعمة روحية وبتقرأ الانجيل وعارف حق ربنا، طب مش تكلم الناس عن ربنا؟ مشتركين في احتياجات القديسين. عاكفين على اضافة الغرباء. حكمة اخرى اضافة الغرباء. البيت المسيحي مضياف بطبعه، كريم بطبعه، ما بيقعدش يحسب بالورق والقلم والفلوس، لا هو عارف ان خير ربنا كتير. وانتوا عارفين ان ابونا ابراهيم لما ضيف غرباء كان فيهم المسيح. فضيافة الغرباء عموما فضيلة جميلة في الاسرة المسيحية. وطبعا احنا يمكن في زمن صعب نأتمن اي شخص ندخله بيتنا، لكن الغرباء هنا ممكن يبقوا قرايب من البلد او من درجة تانية او تالتة وظروفهم ضيقة شوية، نحتملهم لما ينزلوا عندنا كم يوم نخدمهم ونراعيهم ونضيق على نفسنا شوية عشانهم. لكن كل شيء بحكمة واعتدال كويس. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. طبعا تلعنوا هنا يعني تشتموا أو تغلطوا بلسانكم. البيت المسيحي مفهوش غير كل كلام بركة، ما تسمعش فيه كلمة شتيمة ولا كلمة لعنة ولا كلمة مهينة لأي شخص، دايما الكلام كله بركة. فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. آخر آية هنا أقولها لكم، أن الواحد في بيته يهتم دايما بما يهم الآخرين. للأسف في أنانية شديدة في بيوت كتيرة، كل واحد مع نفسه، كل واحد مع همه. لا، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، أشوف إيه اللي يهم أولادي قبل اللي يهمني أنا، وأشوف إيه اللي يهم مراتي قبل اللي يهمني أنا. في الحالة دي الدنيا تمشي جميلة، تبقى المحبة مفرحة. بكاء مع الباكين يعني ما يكون شخص متألم في أسرتك وانت شايف مزاجك ومنفصل عنه. أحيانا تبقى الزوجة نفسيتها تعبانة والراجل ولا حاسس، أو الراجل عنده هم تقيل قوي والزوجة عمالة تفكر في حاجات تانية بعيدة عنه خالص. بكاء مع الباكين حكمة جميلة. مش لازم تقدر تحل مشكلة الباكي، لكن يكفي أن تشاركه بكاؤه. قد لا تستطيع أنك تتعامل مع المشكلة بحل جذري. في بعض الهموم ملهاش حل جذري عندنا، يمكن نصلي لغاية ما ربنا يفرجها، لكن مجرد البكاء مع الباكين ده لوحده بيريح وبيدي رسالة حب وأمان للشخص المتألم. ربنا يسوع وهو واقف قدام قبر العازر وكان عارف أن العازر هيقوم، لما مرثا ومريم بكوا بكى معهم عشان يتمم هذا المعنى الجميل، بكاء مع الباكين. إذا رمية 12 يا أحبائي تعتبر يعني قاموس لانتظام الحياة الزوجية المسيحية وللبيت المسيحي المثالي. تعالوا نرجعها مرة تاني ونذكرها كويس، هتلاقوا أنها ممكن تغير في حياتكم كتير. وإلى لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.